والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه الثلاثة الأصول: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. اعلم أرشدك الله لطاعته دعاء للسامع والقارئ. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. الحنيفية الملة، الحنيف هو المائل، والمقصود به هنا المائل عن الشرك إلى التوحيد. فالحنيفية هي الملة المائلة عن الشرك إلى التوحيد. أن الحنيفية ملة إبراهيم، ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. فالحنيفية الحقة المستقيمة على طاعة الله عز وجل المخلصة لتوحيد الله جل وعلا التي هي ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، تخلص العبادة لله جل وعلا، فتكون عبادتك كلها لله سبحانه وتعالى في الأقوال والأعمال. والعبادة كما سبق هي اسم جامع لكل ما يحبه ويرضاه من العبادة، من الأقوال، من اسم جامع لكل ما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا إذا فسرت بالمتعبد به، إذا فسرت بالشيء المتعبد به، فأن تعبد الله عز وجل مخلصا له الدين بأن تكون جميع عباداتك مخلصا بها وجه الله والدار الآخرة، كما قال عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين. فإخلاص الدين لله عز وجل واجب وشرط لقبولها العبادات كلها. لا تصح عبادة من العبادات حتى يحقق الإنسان إخلاص النية فيها لله جل وعلا. قال: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. وبذلك يعني بالأمر بتوحيده سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون أي يوحدون. فهذه العبادة المقصود بها التوحيد، توحيد الله عز وجل بإخلاص الدين وإسلام الوجه له سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيجب أن تكون العبادة خالصة لله تعالى، وبذلك تكون يوافق الإنسان ملة إبراهيم الحنيفية، كما قال عز وجل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. التوحيد مصدر وحد يوحد، جعل الشيء واحدا، وعرفه بالاصطلاح المؤلف بقوله: وهو إفراد الله بالعبادة. هذا تعريف التوحيد في الاصطلاح، إفراد الله تعالى بالعبادة، فلا يشرك معه سبحانه وتعالى أي أحد من المخلوقين، ولا لا 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 نبي مرسل ولا ملك مقرب، بل يعبد الله عز وجل بهذه العبادات بأنواعها أقوالا وأفعالا ظاهرة وباطنة، تخلص جميع هذه العبادات له سبحانه وتعالى. وأعظم ما أمر الله به التوحيد. نعم، بل إن التوحيد هو الذي من أجله خلق الله عز وجل الخلق ليوحدوه، ويقوم بواجب إسلام الدين له سبحانه وتعالى. من أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب وخلق الجنة والنار وشرع الجهاد وجردت سيوف الجهاد. ولأجل ذلك وضعت الموازين ونصب الصراط لأجل توحيد العباد لرب العباد. ولهذا كانت رسالة كل رسول يرسله الله عز وجل إلى قومه أن يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، إلا أنا فاعبدون. فكل رسول يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فهو إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير، بأن يعتقد الإنسان أن الله عز وجل هو الخالق المالك المدبر، كما قال الله جل وعلا: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. فيها دليل على الرزق والخلق، الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون. ألا له الخلق والأمر، يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا. فتتبير شؤون العباد كلها بيد الله عز وجل، من الخلق والإماتة والرزق، وتقدير جميع مقادير الخلائق هي بيده سبحانه وتعالى. النوع الثاني هو توحيد الألوهية، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة. فيخلص الإنسان جميع عباداته لله سبحانه وتعالى، لا يشرك فيها معه أحدا غيره. توحيد الأسماء والصفات هو إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العليا، من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. قال: وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أمر سبحانه وتعالى بعبادته، توحيده، ونهى عن الشرك به. وهنا جمع بين النفي والإثبات. ولا بد للمسلم حتى يصح إسلامه من الجمع بين النفي والإثبات. فلا إله إلا الله نفي وإثبات. هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله نفي وإثبات. نفي للآلهة الباطلة، نفي الآلهة الباطلة، وإثبات الآلهة الحق لله عز وجل، الألوهية الحق لله سبحانه وتعالى. وهنا قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. لا بد من النفي والإثبات. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا أعظم المنهيات، أعظم ما نهى الله عز وجل عنه الشرك، كما قال سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة من أسباب دخول النار. وتوعد الله عز وجل الكفار نار جهنم خالدين فيها أبدا، كما جاء ذلك في الآيات الكثيرة في كتاب الله عز وجل: إن الذين كفروا بأهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. ولا يغفر الله عز وجل شيئا من الذنوب، لا يغفر الله عز وجل، والله عز وجل يغفر من الذنوب ما شاء إلا الشرك، فإنه لا يغفر إلا بالتوبة، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إن الشرك لظلم عظيم. وقد جاء رجل في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم، جاء رجل فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أتى أن تدعو لله ندا وهو خلقك؟ قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. فقال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك، فأنزل الله عز وجل تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ولما سئل عليه الصلاة والسلام ما الموجبتان في حديث جابر في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك به شيئا دخل النار. فالشرك بالله عز وجل من أسباب دخول النار، أعاذنا الله وإياكم من ذلك، هو أعظم الذنوب وأعظم ذنب عصي الله عز وجل به الشرك. كما أن أفضل وأعظم عبادة تقرب بها العباد لربهم هي توحيده سبحانه، توحيده وتحقيق التوحيد لله جل وعلا. وما أحوج الأمة إلى أن توحد الله عز وجل، وما أحوجنا أيها الإخوة أن نصدق في توحيد لله عز وجل، ما أحوجنا والله إلى أن نصدق في توحيد العبادات القلبية لله جل وعلا، فضلا عن العبادات البدنية والمالية. العبادات القلبية ما يقوم بالقلب كما سيأتينا من التوكل والإنابة والخشية والرغبة والرهبة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والتوكل، ما أحوجنا إلى أن نحقق توحيد الله عز وجل في هذه العبادة. وكم من الناس بل ومن الصالحين ممن يقع في الشرك الأصغر من حيث لا يشعر. ولهذا كانت العناية بالتوحيد وتحقيقه من أعظم ما يجب على المسلم أن يتفقه فيه وأن يتعلم فيه وأن يتعلم أنواع الشرك ليحذرها ويصحح حاله إن كان واقعا في شيء من ذلك، وحتى يعلم الطريقة الصحيحة والمنهج السوي في توحيد الله سبحانه وتعالى، كما دلت بذلك الأدلة من الكتاب والسنة على وفق فهم سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. وقد سبق في الدرس الماضي الكلام عن أنواع الشرك الأكبر والأصغر. قال رحمه الله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، هنا انتهى المؤلف من الجزء الأول وهو المقدمة، ويشرع المؤلف الآن في مقصود الكتاب أو المقصود من تأليف الكتاب، وهو الحديث عن الأصول الثلاثة المهمة التي يسأل عنها العباد إذا وضعوا في قبورهم، الأسئلة الثلاثة المهمة. بدأ المؤلف بالسؤال الأول أو الأصل الأول، وذكر هذا الأصل على بصفة السؤال والجواب بخلاف الأصلين الآخرين، ولا إشكال في ذلك. قال: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة. الأصول جمع أصل، والأصل هو ما يبنى عليه غيره. ما الأصول الثلاثة؟ الثلاثة هي الأسئلة التي يسأل عنها المرء إذا وضع في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ قال: فقل معرفة العبد ربه. هذا هو الأصل الأول، معرفة العبد ربه، أن يعرف العبد ربه سبحانه وتعالى، هذا أصل، لأنه سيسأل يوم القيامة: من ربك؟ كيف يجيب؟ لابد أن يعرف ربه. كيف يعرف ربه؟ يعرف ربه بالنظر والتفكر في آياته الكونية وآياته التنزيلية. الآيات التي خلقها الله عز وجل من الأفلاك والأجرام والكواكب والشجر والبحار والأنهار والجبال والنجوم والليل والنهار والحيوانات، بل يتفكر الإنسان في نفسه وما وكيف خلقه الله عز وجل وصوره فأحسن صورته. كل هذه الآيات تدل على معرفة أو تدله على معرفة ربه سبحانه. فهذه المخلوقات العظيمة في السماوات وفي الأرض كلها دليل على خالقها، كما قال عز وجل: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. آيات عظيمة، آيات عظيمة لمن تدبرها وعقلها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. آيات تدل العباد على ربهم وتعرف العباد بربهم جل وعلا. وكذلك من أسباب معرفة الله سبحانه وتعالى هذه الآيات في النفس، كيف خلق الله عز وجل الإنسان وصوره فأحسن صوره، جعل أكرم شيء في العلو رأسه، ثم جعل الحواس التي يدرك بها في هذا الرأس: العين، البصر، السمع، الكلام، الشم. لو أن الإنسان كان بصره في رجليه كيف يناظر؟ تصور بالله عليك، يبي يناظر فوق يبي يناظر تحت، مشكلة مصيبة. وجعل الله عز وجل يديك في الأعلى حتى تصافح وتسلم، لو كانت في العكس في الأرض كيف الواحد يسلم على الثاني؟ كيف يتناول بها الأشياء ويرفع بها الأشياء؟ وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. هذه النعم يجب أن تقود العبد إلى ربه وأن تعرفه إلى ربه، وهذه من أسباب معرفة الله، تذكر نعم الله عز وجل. نعم الله عز وجل في النفس وفي الأهل وفي البلد نعم عظيمة. اذكروا نعمة الله عليكم، هذه نعم عظيمة، من الذي ساقها إليك؟ هو الله عز وجل. ومن أسباب معرفة الله سبحانه وتعالى ثالثا التفكر في آيات الله التنزيلية، ما أنزله من الوحي القرآن العظيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فبأي حديث بعده يؤمنون. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. إذن القرآن من أعظم ما يدل الإنسان على الله عز وجل، من أعظم ما يدل الإنسان على الإيمان وزيارة الإيمان بالله جل وعلا. ولهذا كان كثيرا من أهل الجاهلية إذا سمعوا القرآن رقت قلوبهم، وكان أعظم سبب لدخول كثير منهم. كثير من الصحابة دخلوا الإسلام بسماعهم آيات من القرآن، لكنهم لما كانوا يعقلونها ويتدبرونها ويعرفون معناها ومقتضاها، يأتي ذاك الأعرابي فيسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى، فخر على ركبتي هذا، قال حسبك يا محمد، حسبك يا محمد، لا أستطيع. هذا كلام ما يقوله بشر، سبحان الله. ثم يدخل في دين الله، هذا كلام ما يقوله بشر. لو طهرت القلوب وعقلت الأفئدة كلام الله عز وجل، والله لكان أعظم سبب لعودة الناس إلى دين الله عز وجل، لكان أعظم سبب لتمسك الناس بدين الله جل وعلا. حتى الكفار في العصر الحاضر أكثر ما يدخلهم في دين الله تعالى القرآن الكريم. يقول، سبق أن التقيت بالدكتور الشيخ الفاضل جعفر الشيخ إدريس رئيس الجامعة الأمريكية المفتوحة، وقد مكث في أمريكا سنوات عديدة، وله صولات وجولات مع مفكريهم في الرد عليهم في الفكر الغربي وما يتعلق بذلك، فكان الحديث يدور حول الشعب الأمريكي وثقافته ومدى تقبله للدخول في دين الإسلام ونحو ذلك. فسألته ما هو أكثر ما يدخل الناس الأمريكان في الإسلام، قال قراءة معاني القرآن. هذا يقول السبب الأول 90%، يقول إن لم أكن مبالغا أو 95% قراءة معاني القرآن الكريم. بس أعطونا، يقول أرسلوا لنا ترجمة المعاني القرآن، هي أعظم سبب لدخول الكفار في دين الله عز وجل. وصدق الله، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، فبأي حديث بعده بعد القرآن يؤمنون. كتاب عظيم، لكن من تأمله وتدبره وعقله. قال معرفة العبد ربه ودينه، يعني دين الإسلام هو الأصل الثاني، ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وسيأتي تفصيل هذه الأصول. أما الأصل الأول يقول فإذا قيل لك من ربك، فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. إذا قيل لك من ربك، يعني من الذي رباك، قال ابن الأثير في غريب الحديث الرب في اللغة يطلق على الحفظ والرعاية وعلى الخالق المربي، والرب يطلق على المالك والسيد والمدبر والمقيم والمنعم. الرب في اللغة يطلق على الحفظ والرعاية وعلى الخالق المربي، والرب يطلق على المالك والسيد والمدبر والمقيم والمنعم. قال فإذا قيل لك من ربك، فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. شوف المؤلف هنا عرف الرب يعني بتعريفين، عرفه بمقتضى الربوبية وبمقتضى الألوهية، فقال الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمتي، كما قال عز وجل في شأن موسى قال هو ربكم يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ربانا بنعمه، ربانا سبحانه وتعالى بنعمه، فهو المنعم. إذن نعرف الله عز وجل بنعمه، صح ولا لا؟ نعرفه سبحانه وتعالى بنعمه. قال وهو معبود ليس لي معبود سواه، هنا عرفه كذلك بالألوهية. فهل الرب هو الإله؟ يقول الرب عند الإطلاق يدخل فيه معنى الألوهية، يدخل فيه معنى الربوبية ومعنى الألوهية، كما أن لفظ الجلالة الله عند الإطلاق معناه الخالق المعبود. الخالق من مقتضيات التوحيد ايش؟ الربوبية. المعبود من مقتضيات التوحيد الألوهية. فإذا أطلق لفظ الجلالة الله تقول ايش؟ الخالق المعبود عند الإطلاق. أما عند الاقتران فيشملهما قاعدة إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع، فإذا ذكر في سياق واحد افترق في المعنى، إذا اجتمع في سياق واحد افترق في المعنى بأن أصار لكل لفظ معنى يخصه دون الآخر. فيكون الرب معناه الرازق الخالق ما يتعلق بالربوبية، ولفظ جلالها الله المعبود. وإذا افترق يعني لم يذكر في سياق واحد ذكر أحدهما دون الآخر فيشمل معنى الآخر اجتمع في المعنى. وهو معبودي ليس لي معبود سواه، كما قال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. الحمد الآل هنا للاستغراق وللاستحقاق، فجميع الحمد جميع المحامد لله تعالى، والمستحق للحمد الكامل هو الله عز وجل. فقال هنا للاستحقاق والاستعاذة، جميع المحامد لله سبحانه وتعالى، والمحامد والمستحق للحمد هو الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، رب العالمين الذي رباهم بالنعم وأوجدهم وخلقهم وقام على شؤونهم. قال وكل ما سوى الله عالم، نعم، وأنا واحد من ذلك العالم. الوجود قسمان، رب ومربوب. فالرب هو الخالق المعبود، والمربوب هو العالم، هو العالم كل ما سوى الله عز وجل، وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، كيف عرفت ربك؟ بشيء عرفته سبحانه وتعالى، فقل بآياته ومخلوقاته، بآياته ومخلوقاته، ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهما. يقول هنا إنك تعرف ربك بآياته ومخلوقاته. الآيات جمع آية وهي العلامة على الشيء الذي تدل عليه. و آيات الله عز وجل كونية وشرعية، أما الآيات الكونية فهي الآيات التي خلقها الله عز وجل، الشمس القمر النجوم الأفلاك الجبال الشجر البحار، كل هذه آيات مخلوقات، مخلوقات كونية. والشرعية هي إيش؟ الآيات التنزيلية، الآيات التنزيلية مطلقا التي أنزلها الله عز وجل على رسله وأنبيائه، فهذه تسمى آيات شرعية أو تنزيلية. وقوله هنا بآياته ومخلوقاته، مخلوقاته جزء من آياته، صح ولا لا؟ لأن قلنا الآيات تنقسم إلى قسمين، كونية وهي المخلوقات، وشرعية وهي التنزيلية. قال ومخلوقاته من باب عطف الخاص على العام، نعم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع. لماذا فرق المؤلف بين الآيات بين الليل والنهار والشمس والقمر وجعلها آيات، وبين المخلوقات بين السماوات السبع والأرضون السبع جعلها مخلوقات؟ هذه جعلها آيات وهذه جعلها مخلوقات، هل هناك فرق؟ ها؟ في فرق؟ نعم؟ هو في فرق ولا ما في فرق؟ وش الفرق؟ هو قال أنا الآيات جعلها آيات وهذه جعلها مخلوقات، لماذا؟ كلها كونية. نعم نعم تدور يعني. طيب وكذلك حتى الأفلاك تدور. كلها مخلوقات هي ولا لا؟ أليست كلها مخلوقات؟ طيب هي في الحقيقة كلها مخلوقات، لكن المؤلف هنا فرق بينهما لأجل الآيات فقط، وإلا كلها آيات وكلها مخلوقات. السماوات السماء آية والأرض آية والشمس والقمر آية، والشمس والقمر مخلوقة والسماء والأرض مخلوقة كلها، لكن المؤلف فرق لأجل الآيات، لأن الله عز وجل قال ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر إلى آخر. نعم. والأدلة على معرفة الله عز وجل المؤلف هنا اقتصر على دليل واحد، والأدلة هي ثلاثة: دليل فطري ودليل عقلي ودليل نقلي. الدليل الفطري أن كل مولود ولد على الفطرة، فهو يعلم بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق، كما قال الله سبحانه وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. وقال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الدليل العقلي هذا الذي ذكره المؤلف، وهو ما يسمى بدليل الأثر أو دليل حدوث العالم، وخلاصته أن لكل محدث من محدث، أن لكل محدث من محدث، ولا بد لهذا الوجود من موجد. فهذه الآيات والمخلوقات حادثة، ولا يمكن أن تكون قد جاءت من تلقاء نفسها أو جاءت صدفة، فلا بد لها من موجد وهو الله عز وجل. ولهذا قال الأعرابي ها البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ هذه الآيات عقلا تدل على أن لها خالق وهو الله عز وجل. وأما الأدلة النقلية فكثيرة جدا في القرآن. نعم. قال والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض ثم في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. نعم نعم. وهنا جعلها الله عز وجل هنا مخلوقة، ذكر الشمس والقمر، والآية التي قبلها جعلها من آياته، فهي مخلوقة كلها مخلوقة وكلها تدل على الله عز وجل. نعم. قال والرب هو المعبود، والرب هو المعبود، المعبود أي المستحق للعبادة، المستحق لأن يعبد، فهو المستحق للعبادة دون ما سواه. وكما سبق الرب عند الإطلاق يشمل ما هو من مقتضى الربوبية والألوهية، فالرب هو الخالق وهو المعبود، فهو الخالق وهو وهو المعبود. ولهذا قبل قليل قال الذي رباني. من ربك؟ ها؟ قال الذي ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبودي، ليس لي معبود سوى. والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يا أيها الناس نداء لجميع الناس من بني آدم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم، أمر بعبادته سبحانه وتعالى بتوحيده جل وعلا. الذي خلقكم، ربكم الذي خلقكم، الرب هو الخالق، هو الذي خلقكم ورباكم بهذه النعم العظيمة، جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فهذه الأمور، هذه الآيات، هذه النعم تدلكم على ربكم، لماذا لا تعبدونه ولماذا لا تتقونه؟ وهذا من فقه المؤلف رحمه الله. الله عز وجل أمر هنا بعبادته، أمر جميع الناس جميع الخلق بعبادته، جميع بني آدم بعبادته، اعبدوا ربكم. كيف تعرفون ربكم؟ الذي خلقكم ورباكم بهذه النعم العظيمة، فلماذا لا تتقونه؟ لعلكم تتقون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. صحيح، الخالق لهذه الأشياء ولجميع هذه المخلوقات فهو المستحق للعبادة. ولهذا جاء في, 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 في الأثر أخلق ويعبد غيري، الله عز وجل هو الذي يخلق والعبادة تصرف لغيره. سبحان الله، هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر وهو المصرف وهو المالك، يملكك ويملك ما تملك، وهو المالك وغيره مملوك، هو الغني وغيره فقير، هو الرازق وغيره مرزوق، هو الخالق وغيره مخلوق. فهل بعد ذلك تصرف العبادة لغيره سبحانه وتعالى؟ لا، فلا يستحق أحد العبادة غيره سبحانه وتعالى. قال وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء، الخوف، الرجاء، التوكل، والرغبة، والرهبة، والخشوع، والخشية، والإنابة، والاستعانة، والاستعاذة، والاستغاثة، والذبح، والنذر، وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. ذكر المؤلف 14 نوعا من أنواع العبادة، وليست العبادات محصورة في هذه، وإنما العبادات أكثر من ذلك، قد تكون هناك عبادات كثيرة. نعم، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، صلة الرحم، بر الوالدين، الجهاد في سبيل الله، نعم، الحياة، هذه عبادات كثيرة. لكن المؤلف هنا ذكر على سبيل التمثيل، ذكر على سبيل ايش؟ التمثيل. فهذه العبادات كلها لله سبحانه وتعالى، وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. هنا إشكال، المؤلف ذكر الإسلام والإيمان والإحسان وأنها من أنواع العبادة، مع أن هذه الثلاثة هي إيش؟ هي أنواع الدين، كما في حديث عمر رضي الله عنه قصة جبريل لما سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، ثم قال بعد ذلك لما ولى الرجل، لما ذهب جبريل قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمرا دينكم، فجعل هذه الثلاثة أشياء الدين، جعلها مراتب الدين وأنواع الدين. المؤلف هنا ذكرها على أنها أنواع من العبادة، وهذه التسمية في حديث عمر تسمية نبوية من النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا ذكر المؤلف مثلا الخوف والرجاء والتوكل والرغبة، هذه من أقسام الإيمان وليست قسيما للإيمان. هذه الأشياء ليست قسيمة للإيمان، وإنما هي أقسام للإيمان وأنواع للإيمان، كما أن الذبح والنذر من الإسلام. فكيف يجاب على ذلك؟ يحمل كلام المصنف على أنه قصد أن الإسلام وما عطف عليه بعد ذلك أن إفرادها يكون لله تعالى، هذا هو المقصود. المقصود أن الإفراد والتوحيد في جميع هذه الأشياء هو لله سبحانه وتعالى، بغض النظر عن أنها أنواع الدين أو أنواع العبادة. هنا يقول قال نعم مثل الإسلام والإيمان والإحسان، وسيأتي تفصيل الكلام على الإسلام والإيمان والإحسان عند الحديث على حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سيأتي إن شاء الله في الكلام على الأصل الثاني الدين. قال ومنه الدعاء، ومنه الدعاء، هنا جعل الدعاء نوعا من أنواع العبادة، والمشهور أن الدعاء أعم من العبادة. فكيف يقول أنواع العبادة؟ يعني جعل ومنه الدعاء، منه مش مقصود من الضمير هنا في منه يعود إلى إيش؟ إلى أنواع، أنواع نوع من أنواع العبادة، ها الدعاء من أنواع العبادة، الدعاء والخوف إلى آخر. هنا جعل الدعاء نوعا من أنواع العبادة، لأن الخوف والرجاء والتوكل إلى آخر هذه معطوفة كلها على أنواع العبادة. فكذلك ومنه الدعاء، الضمير هنا يعود إلى أنواع. وهنا إشكال كذلك أن الدعاء أعم من العبادة، ولعل هذا يقودنا إلى مسألة، أيهما أعم، العبادة أم الدعاء؟ هل العبادة أعم أم الدعاء أعم؟ يقال في ذلك تفصيل باختلاف المقصود. فإذا كان المقصود بالعبادة ومعناها وأن معناها الذل والخضوع، وأن معنى الدعاء السؤال والطلب، فهنا العبادة أعم من الدعاء. الحالة الثانية إذا كان الدعاء بمعنى الذل والخضوع، أي بمعنى التعبد، بمعنى التعبد لله عز وجل، وأما العبادة معناها الصلاة والزكاة، أي بمعنى المتعبد به، فالدعاء هنا أعم من العبادة، فالدعاء هنا أعم من العبادة. والمصنف رحمه الله هنا جعل العبادة بمعنى الذل والخضوع، وجعل الدعاء بمعنى السؤال والطلب، فيكون وش اللي يكون عام؟ تكون العبادة حينئذ عام. يقول وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى، والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. جميع هذه العبادات لا وسائر العبادات، نعم، ولذا قال المؤلف وغير ذلك، يعني ان في عبادات لم يذكرها المؤلف هنا. وغير ذلك من انواع العبادة التي لم يذكرها المؤلف، التي امر الله بها اقوالا او افعالا، بدنية، مالية، قلبية، نعم، كلها لله تعالى. كما قال سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. مستدل المؤلف رحمه الله تعالى بقوله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. قال سبحانه وتعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. نعم، فمن قال فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر. نعم، الذي يصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل فهو مشرك. قال والدليل قوله تعالى هذه الآية ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند رب إنه لا يفلح الكافرون. الكافرون، فجعله فحكم الله عز وجل عليه بأنه كافر. هل كل من صرف نوعا من أنواع العبادة يعتبر شركا؟ نقول إن أما باعتبار القول والعمل نعم هذا شرك وكفر، من صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله من حيث القول والفعل هذا شرك وكفر. ايش معنى هذا الكلام؟ يعني أن نقول من استغاث بغير الله فهو كافر، من دعا غير الله فهو كافر، من ذبح لغير الله فهو كافر، من خاف من غير الله فهو كافر. القول والفعل من على سبيل الإجمال. لكن القائل والفاعل أو العامل فيه تفصيل، لا يقال بكفره، لا ينزل هذا الحكم الشرعي على القائل أو العامل إلا بعد إقامة الحجة وتوفر الشروط وانتفاء الموانع. فلا يشترط لذلك أن تقوم عليه الحجة وتتوافر الشروط في حقه وتنتفي عنه الموانع. فهناك موانع تمنع تنزيل هذا الحكم الشرعي عليه، من ذلك الإكراه كما قال عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان في قصة عمار بن ياسر رضي الله عنه لما عذب وأوذي فقال كلمة الكفر، قالها بلسانه وهو منكر لها بقلبه وقلبه مطمئن بالإيمان، وفيه نزل قوله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا، اللي قال كلمة الكفر بقلبه هذا لا ما يعذر. فالإكراه عارض من عوارض الأهلية كما يقول الأصوليون. وهل كل إكراه يكون معذورا معه الإنسان؟ لا، بشرط أن يكون الإكراه ملجئا، والإكراه الملجئ هو أن يكون التهديد بالقتل أو بالضرب أو بالحبس أو بأخذ المال ممن يغلب على ظنه أنه يستطيع فعل ذلك، أي أن يكون ذلك من قادر. من الأعذار أو من الموانع كذلك ثانيا أن يغلب على عقله، أن يغلب على عقله ما يجعله يفعل الشرك بدون شعور كشدة الخوف أو شدة الفرح، كما في الحديث الصحيح في قصة الرجل الذي قال إيش أنت إيش أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ بشدة الفرح، خطأ قالها خطأ، هل يكفر بها؟ ها؟ لا يكفر بها. قال عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث به إن الله تجاوز عن الخطأ تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمرت قلوبكم. كذلك نعم ثالثا من الأعذار الجهل، كما نشأ في بادية أو في بلاد الكفر أو كان حديث عهد بكفر فهذا لا يكفر حتى يعلم وتقام عليه الحجة. نعم قال وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى. بدأ الآن المؤلف يذكر أدلة الأنواع التي ذكرها، أنواع العبادة التي ذكرها. فبدأ أولا قال وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، وهذا باللفظ في ثبوت نظر، والمعروف الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. قال ودل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخري. والدعاء من أعظم العبادات، وفيها يظهر تظهر استكانة العبد وخضوعه وذله ولجأه إلى مولاه جل وعلا، والله عز وجل يحب من عبده أن يكون على هذه الحال، أن يكون ذليلا خاضعا غير مستكبر يسأل ربه ويدعوه ويتضرع إليه، وهذه من أعظم الأحوال التي يحبها الله عز وجل من عباده. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى من يترك الدعاء ويستكبر عن دعائه جعل ذلك استكبارا عن عبادته عموما، فقال إن الذين يستكبرون عن عبادتي عن الدعاء سيدخلون جهنم داخلين. والدعاء أنواع، فمن دعا غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، كأن يدعو المخلوق أن يرزقه ولدا، يدعو المخلوق أن ينزل عليه الغيث، يدعو المخلوق أن ينبت له الزرع، يدعو المخلوق نعم أن يذهب الآفات عنه، فهذا حكمه أنه شرك أكبر يخرج صاحبه من الملة، سواء كان المدعو حيا أو ميتا، يستوي الأمر في ذلك سواء. النوع الثاني من دعا حيا بما يقدر عليه، مثل ما أن يقول يا فلان أسقني ماء، يا فلان ناولني الكتاب ويستطيع يفعله، يا فلان اذهب واشتري لي طعاما، اشتري لي غداء، هذا لا بأس به وجائز. وإن كانت وردت أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في كراهة سؤال الناس مطلقا، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبايع الصحابة على أن لا يسأل الناس شيئا. قال الصحابي فلقد رأيت بعض أولئك النفر يقع أو يسقط صوت أحد فلا يسأل غيره أن يناوله إياه. وجاء حديث جرير رضي الله عنه وغيره، وألا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال وألا نسأل الناس شيئا، وألا نسأل الناس شيئا، لكنه لا يكون محرما في سؤال الإعانة على أمور الحياة. أما السؤال استكثار أموال الناس فهذه جاء فيها الوعيد، إذا كان الإنسان غير مستحق فهو محرم ولا يجوز. لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم، اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا المعطية المنفقة، واليد السفلى السائلة. نعم. وفي حديث قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. نعم. ثالثا من أنواع الدعاء دعاء الميت أو الغائب فيما يقدران عليه لو كان حاضرين. لو كان الميت حيا ولو كان الغائب حاضرا لقدر عليه، لكنهما غير موجودين، هذا ميت وهذا غائب، فهذا كذلك شرك أكبر. لأن الميت أو الغائب لا يمكن أن يقوم ويفعل ما طلب منهما هذا الشيء، فهو لم يدعهما إلا لما قام في قلبه أنهما لهما تصرف في الكون، فاعتقد فيهما ما هو من خصائص الألوهية، فبذلك يكون كفرا. طيب، ما حكم مخاطبة الأموات مثل ومعتصما؟ يا رسول الله لو خرجت على أمتك فرأيت ما فيها من التفرق والتحزب، قم يا صلاح الدين. ما حكم مثل هذه الألفاظ؟ هذا دعاء جائزة؟ شلون تفصيل؟ شو يقول له؟ من يقول التفصيل من الأخوان؟ نعم 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 ما فيها شيء. نعم يقول نقل إن فيها تفصيل، فإذا قال مثل هذه الألفاظ إذا كان يعتقد أنهم ينفعون أو يضرون فهذا شرك أكبر. أما إذا كان مجرد تعبير واستنهاض للهمم فهذه ألفاظ لا تجوز، لأن فيها تشبه بألفاظ المشركين فلا تجوز. طيب لو خاطب الجن بياء النداء منذرا أو متوعدا لكونهم يؤذونه في بيته، جن غايبين الآن لكني يتوعدهم والله لأوريكم، ويرغد ويثبت ويتوعد الجن اللي يؤذونه في بيته ولا في أثاثه ولا في عياله، يجوز ولا ما يجوز؟ ها هم ما يدري جاي موجودين ولا مو موجودين، جن الله يستر. لا تخافون ترى احنا في المسجد، الجن شياطين الجن ما يدخلون المسجد. ايش تقولون؟ ها ها كلكم توافقون؟ الاخ يقول انه يجوز. لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ طيب واذا كان يتوعدهم الان طلب منهم شيء هو؟ كيف ما يقدر؟ خلي يقول تعال يا الميدان يا حمدان اللي في حيل يتبين لي، بس انا وري وصفقه هنا وما احنا كلامه، خل واحد يصير في صورة رجال ووريه، هذا كلامه هو. ها لا هو الجن يتخلقون يتصورون، ترى قد يكون في صورة قط قد يكون في صورة حية، ولهذا جاء في الحديث انها تنذر الحية قد تكون جنا، صح ولا لا؟ الحديث صحيح يتخلقون، الله عز وجل جعل لهم القدرة في التخلق على او التصور على على صور كائنات. نقول ان هذا جائز لا بأس بذلك، فهو لم يطلب منهم شيئا اصلا ولم يعتقد انهم يفعلون شيئا، هو يريد ان ينازله، يريد يضاربهم الرجال هذا، تعال اوريكم شغلكم، هذا كلامه. فهذا جائز، وقد ورد في صحيح مسلم ان حية البيت تنذر ثلاثا لاحتمال ان تكون من الجن. قال رحمه الله: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم تعلمون. الخوف هو اضطراب القلب ورجفانه، والخوف من الله عز وجل هو من العبادات التي يتقرب بها العباد لربهم عز وجل، وهو من العبادات التي تحمل الإنسان على فعل الطاعات وترك المعاصي، تحمل الإنسان على تقوى الله عز وجل وخشيته ومراقبته، فهو من العبادات العظيمة الجليلة، ومن العبادات التي لا يستقيم حال المؤمن إلا بها، بأن يخاف ربه جل وعلا. ولهذا ورد في القرآن آيات كثيرة يخوف الله عز وجل فيها عباده، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. والقرآن اشتمل على آيات عظيمة فيها الوعيد لأجل أن يخاف العباد من ربهم جل وعلا، ومن ثم يريب إليه ويستقيم على طاعته ويحذر معصيته وما حذرهم منه. فالخوف من أعظم المقامات ومن أعظم العبادات التي يتعبد بها العباد لربهم جل وعلا، وهي لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. والخوف قال المؤلف ودليله أنه عبادة من العبادات لا تصرف إلا لله قوله جل وعلا: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال عز وجل في قصة أحد: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. لما جاء القوم المرجفون وقالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، قريش ومن كان معها تألبوا وتحزبوا وتهيأوا واستعدوا عليكم، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. والخوف قد يكون جائزا مباحا، وقد يكون محرما، وقد يكون شركا، وقد يكون شركا، والشرك قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. فأولا الخوف الطبيعي كأن يخاف الإنسان من السبع ويخاف من العدو، يخاف الإنسان من الحية، من العقرب، من الأسد. في واحد ما يخاف منهم؟ نعم، الجميع خوافين، الله لا يبلانا. فإذا خاف الإنسان من هؤلاء مش حكمة؟ مشرك؟ نعم؟ جاهز، واضح. نعم، هذا لا يلام عليه العبد، لا يلام عليه العبد. والدليل قوله عز وجل في شأن موسى عليه السلام، قال فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فأصبح في المدينة خائفا يترقب. فهذا خوف طبيعي لا بأس به. طيب، النوع الثاني خوف العبادة بأن يخاف مخلوقا تعبدا له بهذا الخوف، أو أن يخاف مخلوقا فيؤدي خوفه إلى أن يعمل له عبادة كأن يذبح له، كأن يخاف من شر الجن مثلا فيذبح لهم إذا سكن بيتا، أو يخاف أن يؤذوه فيذبح لهم لئلا يؤذوه ويكفوا شرهم عنه، يتقرب لهم بهذه العبادة، فهذا شرك أكبر. النوع الثالث خوف السر كأن يخاف صاحب القبر الميت، أو أن يخاف وليا من الأولياء، فهذا كذلك من أنواع الشرك. النوع الرابع أن يخاف من المخلوق خوفا يحمله على فعل محرم وترك واجب، كمن يحلق لحيته خوفا من انتقاد الناس، خاف خوفا من الناس يتكلمون عليه فيحلق لحيته، او يخاف من سخرية الناس، او يترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، او يترك صلاة الجماعة خوفا على المنصب والوظيفة، او يطيل ثوبه حتى لا يعيره الناس. وش الحكم في هذا؟ اختلف في ذلك على قولين، قيل ان هذا محرم ولا يجوز، وهذا هو القول الاول. القول الثاني ان هذا شرك اصغر، ان هذا شرك اصغر، لما روى الامام احمد رحمه الله مرفوعا ان الله يقول للعبد يوم القيامة ما منعك اذا رأيت المنكر لا تغيره، فيقول ربي خشية الناس، فيقول الله اياي كنت احق أن تخشى. نعم، إياي كنت أحق أن تخشى. لكن ها هنا مسألة، وهي ما إذا خاف على رزقه، قيل له مثلا هذه الوظيفة لا بد تحلق لحيتك ولا نبي نفصلك من الوظيفة. هذا يحصل في بعض الدول الإسلامية للأسف وبعض دول الكفر، من شروط الوظيفة أن تحلق لحيتك، فإذا حلقها يعتبر ارتكب محرما على القول الأول أو شركا أصغر على القول الثاني، ولا لا؟ لا، نقول في هذا تفصيل. إذا كان يجد وظيفة غير ورزقا يتكسب منه غير هذه الوظيفة، فلا يجوز له أن يطيعهم ويرتكب هذه المعصية لأجلهم، فيترك هذه الوظيفة ويذهب إلى وظيفة أخرى. أما إذا لم يجد إلا هذه الوظيفة فهو معذور، فيجلس في وظيفته ولا بأس أن يرتكب هذا الأمر، فهو في حكم المكره. نعم، فالخوف على هذه الأنواع. قال ودليل رجاء نعم والخوف وأما الخوف خوف الله عز وجل فهو العبادة، والخوف المحمود من الله سبحانه وتعالى هو الذي يحمل على 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 فعل الطاعة وترك المعصية. أما الخوف الذي يصل بالحال بالإنسان إلى اليأس والقنوط من رحمة العزم هذا مذموم، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال المؤلف ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه العبادة إيش كم هي؟ الثالثة الرجاء، وهو قسيم للخوف. فالمسلم في عبادته لربه جل وعلا يسير في هذه الدنيا على جناحين، جناح الخوف وجناح الرجاء، فلا بد أن يجمع في عبادته لربه سبحانه وتعالى بين الخوف والرجاء. قال سبحانه وتعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، يرجون رحمته ويخافون عذابه، يجمعون بين 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 الرجاء والخوف. وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا، رغبة ورهبة، الرغبة كما سيأتينا قريبة من الرجاء، والرهبة قريبة من الخوف. فالمسلم في 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 عبادته وسيره مع الله عز وجل لا بد أن يجمع بين الخوف والرجاء، ولا غنى له عنهما. وقال بعضهم إنه يغلب جانب الخوف، وقال بعضهم إنه يغلب جانب الرجاء، وقال بعضهم إنه يغلب جانب الخوف في حال الصحة والعافية لأجل أن يحمله ذلك على ترك المعاصي وعدم الركون إلى هذه النعم، ويغلب جانب الرجاء في حال المرض حتى لا ييأس من رحمة الله عز وجل. وقال بعضهم إنهما على حد سواء، هو القول الرابع أن الخوف والرجاء على حد سواء، يجب على المسلم أن يسير وأن يعبد الله عز وجل بهاتين العبادتين مطلقا. متى يكون الرجاء نوعا من أنواع الشرك؟ أولا إذا توقع وطمع من مخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، كان يرجو منه النصر أو إنجاب الولد أو إنزال المطر، نعم، أو السلام من العهاد، فهذا شرك أكبر. ثانيا إذا توقع وطمع من الأموات والجمادات والغائبين بغير الوسائل الحسية يتوقع منهم الخير ولو كانوا يقدرون عليه لو كانوا أحياء، فهذا كذلك شرك أكبر. النوع الثالث أن يرجو ويتوقع من المخلوق ما يقدر عليه مع الاعتماد عليه، أن يرجو ويتوقع من المخلوق ما يقدر عليه، يقدر عليه المخلوق لكنه يعتمد عليه في الحصول على هذا الشيء المطلوب كالمال مثلا أو الوظيفة، فهذا فهو واثق أنه سيعطيه مالا أو يحصل له على وظيفة، أو يطمع مثلا في مهارة الطبيب أن يحصل الشفاء على يديه ويعتمد عليه في ذلك، فهذا من الشرك الأصغر. هذا المخلوق يستطيع فعل هذا الشيء، فهو يرجو من هذا المخلوق أن يفعل له هذا الشيء، إذا كان فقط رجاء وطلب منه أن يفعل له هذا الشيء لا بأس، لكنه إذا اعتمد في قلبه على هذا السبب وأنه سيحصل له هذا الشيء فإنه يكون من الشرك الأصغر. ما كيف نعرف هذا الشيء؟ ما هو ضابط هذا الشيء؟ ضابطه انشراح الصدر وطمأنينة القلب. إذا اطمأن قلبه إلى هذا الشيء الذي رجاه هذا دليل على أنه اعتمد عليه. ما هو ضابط الاعتماد؟ ما هي علامة الاعتماد؟ أن يطمئن قلبه وينشرح صدره إذا رجا فلانا من المخلوقين، فحينئذ يدل هذا على الاعتماد، على اعتماد قلبه، هذا يدل على اعتماد مع أنه يعتقد أن الخالق والرازق والمدبر والمصرف هو الله عز وجل، لكنه يعتمد على هذا السبب فيكون شركا أصغر. ثالثا أن يتوقع ويطمع ويرجو الشفاء والخير من الله عز وجل لكن بوسيلة محرمة، كمن يلبس الحلقة أو الخيط لأجل أن يكون ذلك سبب للشفاء أو مما يفعل بعض الناس العامة يسوون الشبكة نعم لمن أراد الزواج حتى يطمع أن يكون ذلك سبب للألفة وديمومة العشرة بين الزوجين. الشبكة يسمونها شبكة عشان تشبك بين الزوجين يعني. فإذا اعتقد هذا الاعتقاد لا لازم شبكة، أوه ما جابوا شبكة يا الله الله يستر ما تبي يطلقها، ما في شبكة، لازم الشبكة إلا الشبكة. ليش الشبكة؟ بعضهم يجهل مثلا، نعم هذا ما في مشكلة إذا كان فعلها على سبيل العادة لا بس، لكن إذا فعلها باعتقاد أنها سبب لديمومة العشرة بين الزوجين والعيش في رخاء وطمأنينة بال، فهنا يأتي إيش؟ يأتي المحذور، وتكون كذلك من الشرك الأصغر في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فقد أشرك. ومن ذلك الذبح لله عز وجل عند القبور، يرجو من الله الخير واختار هذا المكان لكونه أبرك، فهذا من الشرك الأصغر لأنه جعل هذا السبب سببا لحصول البركة، ولا يدل على ذلك دليل شرعي. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذه العبادة الرابعة. التوكل لغة التفويض، وشرعا الاعتماد على الله عز وجل لجلب الخير ودفع الشر. والتوكل على الله عز وجل من العبادات العظيمة. قال سبحانه وتعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين هنا جعله شرطا للإيمان، فإذا كان إيمانكم صحيحا فعلى الله توكلوا. وهنا قال قدم الجار والمجرور، وتقديم الجار والمجرور يفيد ماذا؟ الحصر. وعلى الله توكلوا يعني لا تتوكلوا على غيره. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين هو شرط الإيمان، إن كنتم مؤمنين فيجب عليكم أن تتوكلوا على الله عز وجل. وقال وقد ذكر دليلا ثانيا، قال وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني فهو كافيه، فهو سبحانه وتعالى كافيه. والتوكل على الله عز وجل لا ينافي الأخذ بالأسباب، فيجب على المسلم أن يتوكل على الله عز وجل ويأخذ بالأسباب، كما قال جل وعلا: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. قال سبحانه قال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. تغدو في أول النهار خماصا جائعا وتروح في آخر النهار بطانا شبعانا. يتوكل الإنسان على الله عز وجل، وفي نفس الحال يبذل الأسباب، يأخذ بالأسباب. إنسان يقول: والله أنا متوكل على الله عز وجل وأبغى الذرية، وجالس ما تزود ولا راح خطر، هل يمكن هذا؟ ها؟ هذا مخالف للتوكل، هذا مخالف للتوكل على الله عز وجل، لأن الله عز وجل الذي أمرنا بالتوكل عليه هو الذي أمرنا بالأخذ بالأسباب، كما قال جل وعلا: فامشوا في مناكبه وكلوا من رزقه وإليه النشور. قال عمر رضي الله عنه لذاك الرجل: اعقلها وتوكل، اعقلها وتوكل. والتوكل قد يكون شركا وقد يكون مباحا. فأولا، إذا توكل الإنسان على ميت في جلب منفعة أو دفع مضرة فهذا شرك أكبر، لأنه لا يمكن أن يحصل منه هذا الشيء إلا وقد اعتقد أنه أن لهذا الميت تصرفا في الكون، تصرفا من خصائص الألوهية، فيكون شركا أكبر. سواء كان هذا نعم. النوع الثاني إذا اعتمد على المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، كالاعتماد عليه في إنزال المطر وحصول الرزق أو الولد، وهذا شرك أكبر كذلك. هذا النوع الثاني. الثالث، التوكل على الغير والاعتماد على الغير في الأسباب المادية، كان يعتمد على فلان في حصول المعاش أو حصول الوظيفة، ها؟ أو قضاء مصلحة من المصالح الدنيوية، إدخاله في الجامعة الفلانية أو المعهد الفلاني أو قبوله في الدورة الفلانية أو علاجه في المستشفى الفلاني، فاعتمد عليه، فهذا من الشرك الأصغر لقوة تعلق القلب به والاعتماد عليه. أما كما أسلفت لو أنه اعتمد عليه على أنه سبب ولم يركن إلى هذا السبب وأن المدبر هو الله عز وجل، فهذا لا بأس به وجائز كما سيأتينا. وضابط ذلك كما أسلفت، وش ضابط الاعتماد والركون إليه؟ نعم، أن يشعر قلبه بالرضا والطمأنينة والسكون بالسبب إذا وجد، وإذا وجد هذا السبب أنه يثق بالنتيجة، يقول خلاص لا بيحصل هذا الشيء، يثق بأن هذا الدليل على أنه اعتمد وركن إلى هذا السبب. كما أنه يشعر بالضيق والاضطراب والقلق إذا تخلف السبب ويغلب على ظنه أو يثق أن النتيجة لا تحصل، هذا دليل على أنه اعتمد على هذا السبب. هذا النوع إيش؟ الثالث. الرابع، إذا اعتمد على السبب على المخلوق في السبب في الأسباب المادية أو الدنيوية على أنها على أنه سبب وأن الله عز وجل هو القادر الذي بيده تصريف الأمور ولم يركن على إلى هذا السبب، فهذا لا بأس به وجائز. الأمر الخامس وهو التوكل على الغير، التوكل على الغير فيما يتصرف فيه المتوكل، بحيث أو ما يسمى بالوكالة، وكل فلان أنه يقضي عليه عند حاجة من الحوائج، فهذا إيش، جائز ولا غير جائز؟ جائز فيما تدخله النيابة. فلو وكله أن يصلي عنه، والله أنا تعبان يا أخي راح أصلي عني اليوم 5 صلوات يا أخي فكنا، يجوز هذا؟ ليش؟ لأن لا تصح فيها النيابة، لا تصح فيها النيابة. توجهت عليه يمين شرعية قال يا فلان راح أحلف عني، يجوز؟ ها؟ لا ما يصح، ما اليمين لا تدخلها النيابة، لا تدخلها النيابة، فتجوز الوكالة فيما تصح فيه الوكالة. طيب لو قال واحد والله يا أخي أنا أثق في نفسي، أنا حكم الثقة بالنفس، يعني واحد يقول أنا أثق في نفسي، أنا والله أثق في نفسه، قال هنا والله صادق أنا أثق في نفسي، مو مثلك واحد المهبول ماشي شكاك أنت نفسك، أنا أثق في نفسي، هل يدخل من الشرك الأصغر أو الأكبر؟ ولا واحد والله. نعم، نعم أحسنت، هذا فيه تفصيل. فإذا كان بمعنى الاعتماد عليها من باب الاعتماد على الأسباب ثقة في نفسه وما عنده من مقدرات ومواهب، فهذا لا يجوز. أما إذا كان المعنى، وهذا يكون من باب الاعتماد على الأسباب، أما إذا كان من باب أو بمعنى أنه مجرب لهذا الأمر وقد اعتاده وأن يثق في نفسه أنه يستطيع إنجاز هذا الشيء من خلال مقدرته عليه وأن العادة أنه يسهل عليه فعل هذا الشيء، فهذا لا بأس به وجائز. قال ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الرغبة هذا أي عبادة، كم رقمها؟ الخامسة. العبادة إيش؟ الخامسة؟ الخامسة، نعم. ودليل الرغبة، الرغبة قال في المصباح المنير هي السعة، يقال رغب الشيء إذا اتسع، والرغبة هي محبة الوصول إلى الشيء المحبوب بإرادة قوية، بإرادة قوية، انتبه، هذه هي الرغبة. والرغبة من العبادات التي تكون لله عز وجل. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا، يحبون ويطلبون ما عند الله عز وجل بإرادة قوية. ويجب أن تكون لله سبحانه وتعالى. متى تكون الشركة؟ إذا كثر الإقبال على شخص معين في قضاء الحوائج المحبوبة، كالذي يتردد على القبور ويقبل عليها إذا تهو شيء من الحوائج المحبوبة، فهذا يعتبر من الشرك. ولو كثر ولو أكثر الإقبال على المخلوقين في طلب الحوائج المحبوبة وهم يقدرون عليها، فإن اعتمد عليهم فهذا شرك أصغر، وإن لم يعتمد عليهم فهذه من الأمور التي تنقص التوحيد. قال: والرهبة. الرهبة لغة مأخوذة من الرهابة، وهو العظم على رأس المعدة، يقال جمل رهب إذا كان طويل العظام. ولهذا سمي الراهب من النصارى راهبا، سمي بهذا الاسم لأنه يطيل الخوف، لأنه يطيل الخوف من ربه، فلهذا سمي راهبا. والرهبة في الاصطلاح هي الخوف المثمر للهرب من المخوف، فهي خوف وفعل. وقيل في تعريف آخر في تعريف الرهبة: هي الخوف الشديد الطويل، الخوف الشديد الطويل يعني المستمر. والخشوع، نعم، الرهبة. طيب ما الفرق بين الرهبة والخوف؟ هناك فرقان بينهما. أولا من حيث الزمن، فإذا اضطرب قلبك فترة يسيرة فهذا يعتبر فهذا خوف. أما لو طال الاضطراب والقلق فيسمى رهبة، لأنه طويل، عرفناه بأنه طويل. الفرق الثاني أن الخوف توقع الضرر المحتمل الذي قد يقع وقد لا يقع، أما الرهبة فإنه يكون توقعا لضرر متيقن حدوثه. هذا الفرق بين ايش؟ الرهبة والخوف. متى تكون الرهبة شركا؟ إذا كان خوفه كما سبق في الكلام على الخوف، كل الكلام الذي ذكرناه في الخوف في الرهبة يقال هنا كذلك. قال: والخشوع، وهذه العبادة السابعة من العبادات التي ذكر المؤلف. الخشوع مأخوذ من خشعة الأرض إذا سكنت واطمأنت، والخشوع هو الذل والتطامن لعظمة الله عز وجل استسلاما لقوائه الشرعي والكون. قال: والدليل قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فهم يدعون الله عز وجل رغبة ورهبة مع الخشوع له سبحانه وتعالى. ونعم، قال: ودليل الخشية، هذه العبادة الثامنة من العبادات، قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشون، فلا تخشوهم واخشوني إن كنتم مؤمنين، فلا تخشوهم واخشون، ومن نعم فلا تخشوهم واخشون ومن لم يحكم بما أنزل الله أولئك هم الكافرون، فما في إن كنتم مؤمنين، فلا تخشوهم واخشون، في سورة المائدة. والخشية هي الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال عليه الصلاة والسلام: أما إني لا أخشاكم لله، وإني لا أتقاكم لله، وأشدكم له خشية، لأنه عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بربه جل وعلا، فهو أشد الناس خشية لربه سبحانه وتعالى لأنه به أعلم وأعرف. نعم. والخشية يقال فيها في أقسامها وتفصيلاتها مثل ما ذكرناه في الخوف. هل هناك فرق بين الخشية والخوف؟ الخشية هي القلق والاضطراب والخوف من شخص معين لذاته، لا بالنظر للعقوبة التي سوف يوقعها عليك. أما الخوف فهو القلق والاضطراب من العقوبة. فمثلا إذا أراد زيد مثلا أن يقتلك فاضطربت وقلقت من القتل، هذا يسمى إيش؟ يسمى خوفا. اما لو خفت من زيد لذاته دون النظر العقوبة التي سيوقعها بك فهذا يعتبر يسمى خشية. ويدل على ذلك قوله تعالى يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. قال يخشون ربهم ذات الله عز وجل. فرق بين الخشية وبين الخوف. قال في الخشية ربهم لذات الله عز وجل يخشونه. طيب العقوبة ايش قال الله عز وجل فيها؟ ويخافون سوء الحساب. واضح الفرق الان؟ واضح يا جماعة؟ ما هو واضح؟ نعم. ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشون. قال ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الإنابة قال في المفردات هي الرجوع للشيء مرة بعد مرة، وهي الرجوع إلى الله عز وجل بالقيام بطاعته وترك معاصيه، وهي قريبة من التوبة. وهل هي بمعنى التوبة؟ التوبة أخف من الإنابة، فالتوبة هي رجوع خاص لله عز وجل بصفة معينة، يعني فيها شرائط معينة، الإقلاع، الندم، العزم، نعم، أن تكون في وقتها في حقوق العباد، لابد أن يرجع المظالم إلى أهلها. الشاهد أن التوبة أخف والإنابة أعم. أن الإنابة نعم عام من ذلك. ولهذا قال عز وجل فاستغفر ربه وخر راكعا واناب. واناب ما هو الفرق بين الرغبة والإنابة؟ الرغبة هي الرجوع وكثرة التردد في الامور المحبوبة، اما الإنابة فهي الرجوع في الملمات والمكروهات. الرغبة هي الرجوع وكثرة التردد في الامور المحبوبة، يرغبها الإنسان بشدة وبإلحاح. أما الإنابة فهي الرجوع في الملمات والمكروهات. قال ودليل الاستعانة قوله تعالى الاستعانة هذا هي العبادة العاشرة، قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله، حديث عباس رضي الله عنهما الترمذي وغيره، حديث مشهور يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، وذكر وإذا استعنت فاستعن بالله. والاستعانة مأخوذة من العون والمعاونة والمظاهرة، وهي طلب العون، طلب العون. والعبادة مبناها على الاستعانة بالله عز وجل. فلا حول ولا قوة للعبد على طاعته لربه جل وعلا وعبادته إلا بالله سبحانه وتعالى. لا يستطيع الإنسان أن يعبد الله عز وجل إلا بطلب العون منه سبحانه وتعالى. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وقال يا معاذ إني أحبك، شف وصية عظيمة أخصك بها لأجل أنني أحبك، سأخصك بهذه الوصية العظيمة لأنك محبوب إلي انتبه لهذه الوصية العظيمة، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني طلب. هذه إعانة، استعانة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الإعانة هنا طلب الإعانة هنا الاستعانة هنا على إيش؟ على عبادات. فلا غنى للعبد عن عون الله عز وجل له على عبادته. ولذا قال عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. إياك قدم الضمير إياك نعبد وإياك نستعين، أي نعبدك لا نعبد غيرك، ونستعين بك لا نستعين بغيره، يفيد الحصر هنا. إياك نعبد وإياك نستعين، وهنا حصر الاستعانة بالله عز وجل. فتقديم المعمول يفيد الحصر. وإياك نستعين. وهنا قال عليه الصلاة والسلام لابن عمه ابن عبد الله بن عباس وإذا استعنت فاستعن بالله لا تستعن بغيره. وهذا معنى قول لا حول ولا قوة إلا بالله. الإنسان ليس له حول ولا قوة ولا قول ولا عون على طاعة الله والاستقامة على دين الله والثبات على شرع الله وترك معاصي الله، الصبر على أقدار الله، إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. فهي من العبادات العظيمة. وكلما كان المسلم مخلصا موحدا في طلب استعانته لله عز وجل، كلما كان أعبد، وكلما حقق التوحيد، وكلما وجد الإعانة من المولى جل وعلا له. ما أحوجنا والله أيها الأحبة إلى أن نتفقد أنفسنا ونراجع قلوبنا، كيف نحن في تصريف هذه العبادات لله عز وجل؟ نحن كلنا نجيد الكلام هذه العبادات لا تكون إلا لله، لكن في الواقع هل نحن حققناها؟ هل نحن حققناها؟ كيف الواحد يتعلق بالدنيا، يتعلق بالمخلوقين، يتعلق بالمسؤولين، وينسى ويغفل عن التعلق برب الناس ورب المخلوقين؟ استعانة في أي شيء، في قضاء حوائجك الدينية والدنيوية، تستعين بالله عز وجل. إياك نعبد وإياك نستعين. والاستعانة أنواع. قلنا أن العبادة الاستعانة التي تكون طاعة وعبادة لعز وجل سبق بيانها. طيب الاستعانة على بالمخلوق على أمر يقدر عليه، ها؟ إذا كانت على استعان به على أن يشتري له خمرا أو دخان، جائزة؟ كيف تقول جائزة؟ إذا فيها تفصيل. إن كانت على بر فهي جائزة، وإذا كانت على معصية فلا تجوز. قال عز وجل: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. وإن كانت على مباح فهي مباحة، وقد تكون مندوبة للمعين لأنه عانى أخاه، فهي من باب الإحسان، وأحسن إن الله يحب المحسنين، وتعاون على البر والتقوى. وتعين أخاك فتحمل له أو تعينه على دابته صدقة، كما جاء في الحديث. وقال عز وجل: تعين صانعا أو تصنع لأخاك، فهذه كذلك من الصدقات. نعم. ثانيا الاستعانة بمخلوق حي حاضر غير قادر، فهذه له وباطل. مثل يقول يعني يستعين بطفل عمره 3 سنوات، ولد: يا فلان تعال شل 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 هذه الثلاجة، احمل لي هذا المكيف. هذا مهبول، بزر طفل تقول له احمل ثلاجة ولا مكيف؟ هذا لغو، لغو لغو باطل، ما له اثر يعني. طيب الاستعانة بالاموات مطلقا او بالاحياء على امر غائب لا يقدرون على مباشرته، فهذا شرك، لأنه لا يمكن أن يحصل منه ذلك إلا وقد اعتقد أن لهم تصرف في الكون. رابعا الاستعانة بالعبادات الشرعية، وهذا مشروع لقوله عز وجل: استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. قال المؤلف: ودليل الاستعادة في قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. الاستعادة هذه العبادة 11. والاستعادة لغة مشتقة من العوذ وهو الالتجاء، والاستعادة طلب الإعادة، طلب الالتجاء والحماية من مكروه. قال: قل أعوذ، ودليلها قوله: قل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس. وفي ذلك ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ونزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى ارتحل من منزله ذلك. ولما نزل قوله عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس. قال عليه الصلاة والسلام: أعوذ بوجهك، أعوذ بوجهك. نعم. فالشاهد أن الاستعاذة من العبادات التي تكون لله عز وجل، لأننا نجعل الأقسام كلها سواء مع الاستغاثة لأن الحكم واحد. قال: ودليل الاستغاثة قوله تعالى وهي العبادة إيش؟ ثانية عشرة. الاستغاثة لغة مشتق من الغوث، وهو النصرة وكشف الشدة شدة. والدليل قوله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. كان ذلك لما استغاث النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة في معركة بدر الكبرى، ودعا ربه جل وعلا ورفع يديه حتى سقط رداءه من على كتفيه، وجاء أبو بكر رضي الله عنه واحتضنه من خلفه وقال: كفاك مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك. وكان يدعو عليه الصلاة والسلام ويقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض أبدا، حديث الصحيحين. ويدعو ربه ويتضرع: اللهم اجزني ما وعدتني. فنزل قوله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فهذه من العبادات كذلك الاستغاثة، استغاثة بالله عز وجل في حال الكربة والشدة، وهي نوع من أنواع الدعاء، الدعاء عموما، لكن الاستغاثة بمكروه يحصل. نعم. ومتى تكون الاستعانة والاستعاثة والاستغاثة شركا؟ في أحوال: أولا إذا استعان أو استعاذ أو استغاث بالمخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. ثانيا إذا حصل ذلك فيما يقدر عليه المخلوق لكن مع الاعتماد عليه، كما لو وقع في شدة فاستغاث بالسلطان، أو كان أو حصل له غرق فاستغاث بالناس معتمدا عليهم في نجاته من هذه الكربة، هذا شرك أصغر. أما إذا كان اعتقد أنه مجرد سبب واعتقد أن الفاعل هو الله عز وجل فهذا لا بأس به. ومر معنا قبل قليل علامة الاعتماد، أن يرتاح قلبه ويطمئن فؤاده بأنهم سينقذونه وسيحصل له الخير على أيديهم. نعم. ثالثا ذكر بعض أهل العلم أن تكون المخاطبة عن غير حضور ولا سماع، فهذه طريقة جاهلية، كما قال عز وجل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان المشركون إذا نزلوا في وادي من الوديان قالوا: نعوذ بعظيم هذا الوادي من شر سفاهي قوم. نعم. وهذا شرك أكبر. نعم. قال: ودليل الذبح وهي العبادة الثالثة عشرة. الذبح لغة الشق، وشرعا إزهاق الروح تقربا لله عز وجل على وجه مخصوص. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي. المقصود بالآية وجه الشاهد قوله: ونسكي ومحياي ومماتي لرب العالمين لا شريك له. النسك المقصود به الذبح. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله، من ذبح لغير الله. طيب لو ذبح الإنسان جاه ضيف وذبح له، يجوز ولا ما يجوز؟ ذبح له ضيف فجاء بعجن حنيف إبراهيم عليه السلام، في تفصيل؟ سبحان الله، كيف تفصيل؟ مش تفصيل بعد تفصيل أن يكون كريما أو بخيلا، إلا كذا بس، مهما تحتمل هذه. جاء ضيف راح وذبح له إكراما له، هذا فيها تفصيل؟ ما فيها تفصيل، هذا جائز ومندوب إليه بشرط ألا يكون، أن يكون بعد بالغ، ما نذكرها هذه، لكن بشرط ألا يكون فيه إسراف، ألا يكون فيه إسراف. نعم. وعلى هذا فالذبح يكون قربا لله عز وجل كذبح الأضاحي والهدي لبيت الله الحرام، هديا مستحبا أو واجبا كهدي القران والتمتع في الحج. قد يكون صدقة يذبح الإنسان لله عز وجل ويتصدق باللحم مثلا، الذبح للبيت مثلا يذبح ثلاجة على ما قالوا، يجوز ولا ما يجوز؟ ها بعد حد يقول في تفصيل، هذا احنا قلنا لكم لا خلاص، بعض الناس كل شيء فيه تفصيل مو صحيح معي. طيب يذبح للبيت للأكل يجوز؟ يجوز نعم. الذبح لكرام الضيف مشروع يعني مستحب، الواحد ما يصير بخيل، لكن بشرط ما يكون إكراه، ما يكون يعني فيه إسراف. طيب ولذا قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. طيب متى يكون شركا؟ يكون شركا في عدة صور. الذبح يجني تخلصا من شرهم لطلب مساعدتهم أو لفك السحر والعين، هذا شرك. الذبح على عتبات البيوت إذا تم بناؤها. ثانيا الذبح على عتبات البيوت إذا تم بناؤها وعند تأسيسها لكي يسلم من شر الجن أو الحسد والعين، هذا ينتشر عند بعض عامة الناس. إذا زين له مزرعة كبيرة وحط فيها رشاشات وكذا وانتجت وممتاز وطلعت العين تمام وارتواز وموية تواج كثيرة، جاء وذبح على العين، حتى تروح عنها العين، ذبح على البير يعني حتى تبعد عنها العين والجن ما يجونها. جاء أسس البيت في القواعد وذبح، جاء على القاعدة والدم يحطون عليه، أو سكن بيت أول ما سكن ذبح والدم وذبح أهرق الدم على عتبة الباب لأجل أن تطرد العين، ايش حكم هذا؟ هذا شرك. الذبح للأموات والأولياء على الأضرحة تعظيما لهم أو إجلالا لهم أو لكي ينفعوه في الدنيا أو في الآخرة، شرك. الذبح للسلطان والأمير تعظيما، وللعظماء والكبراء تعظيما لهم لأنهم كبراء أو تقربا لهم لطلب نفعهم، هذا شرك كذلك. وهذا يقع من بعض الجهلة، إذا رأى أميرا أو شيء حاط الخروف في الطريق، فإذا جاء الأمير يمر ينحر الخروف أمامه، هذه لا يجوز أكلها ومحرمة، فإنما ذبحت تعظيما لهذا الإنسان ليست تعظيما لله. وفرق بين هذا وبين الإكرام، هذا الذبح قصد به تعظيم هذا المخلوق، فهذا لا يجوز. وعلامة ذلك أن الذبح أنه إنما قصد الذبح في وجهه ولا يهمه بعد ذلك لحم هذه الذبيحة، قد يتركها ويوليها. نعم، فهو أهم شيء عنده أن يعلم هذا العظيم أو هذا الإنسان الكبير أن يعلم أنها ذبحت، أنها ذبح أمامه، هذا قصده بس تعظيما له ولا يهمه اللحم، فهذا لا يجوز. أما لو ذبح لهذا العظيم أو الأمير أو الرئيس أو الكبير أو المعظم في قومه أو الرئيس في قبيلته، ذبح له إكراما لله لضيفه، فهذا جائز ما في شيء، جائز. نعم. خامسا الذبح بذكر اسم غير اسم الله عز وجل، كان يقول باسم الشعب وباسم المليك وباسم المسيح ونحو ذلك، فهذا كذلك من أنواع الشرك. قال ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، هذه العبادة الأخيرة وهي الرابعة عشرة النذر. واختلف النذر ما حكمه؟ القول الأول أنه مكروه، أنه مكروه. والقول الثاني أنه محرم، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هو الراجح، لقوله عليه الصلاة والسلام إنه لا يستخرج به من البخيل، إنه إنما يستخرج من البخيل، وفي ذلك ذم للنذر. ولهذا قال عليه من نذر أن يطيع الله فليطيع، يعني الإنسان إذا أراد أن يطيع الله فيطيعه بدون نذر، ما له داعي، ما يستخرج إلا من البخيل، يعني الإنسان لا ينذر هذه، لا ينذر لله تعالى عبادة إلا، أو لا يفعل الله عز وجل العبادة إلا بالنذر، هذا دليل أنه بخيل. افعل العبادة افعل الطاعة بدون نذر، ليس هناك حاجة لأن تنذر وتلزم نفسك بهذه العبادة. ولهذا فهي لا تجوز، لكنه إذا نذر وجب عليه الوفاء وامتدح على الوفاء. ولهذا يجمع بين الآية والحديث، الله عز وجل يقول في صفة عباد الله الأبرار المتقين الذين وعدهم بجنات بالجنات يوم القيامة، قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يوفون بالنذر، هذا ذكر الله عز وجل على سبيل ايش؟ المدح. كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما يستخرج من البخيل ونهى عن النذر؟ نعم ابتداء منهي عنه، لكن اذا نذر الانسان وجب عليه النذر، فاذا وجب عليه الوفاء، فاذا وفى امتدح واجر على امتثاله للنذر. نعم. نقف على هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.